باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح 19 من الأول آية 23. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل، فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون إن ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون إنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. فلما سمعوا امتلأوا غضبا واتفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، وأناس من وجوه آسية كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذبوا إسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. فلما عرفوا إنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرتميس الإلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإن كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معهم لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فإنه يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل. وأول آية في الإصحاح 20: وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونية. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة آمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثالثة اللي هي واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية. شفنا الرحلة دي معلمنا بولس الرسول مركز أكثر وقت في هذه الرحلة في مدينة أفسس. أفكركم بالأمور الرئيسية في الرحلة. بدت الرحلة زي ما احنا متعودين أن معلمنا بولس الرسول بيبتدي رحلات من مدينة أنطاكيا سوريا. فبدأ بولس لف المناطق بتاعة آسيا الصغرى كرحلة افتقاد الكنائس اللي كان أسسها معلمنا بولس الرسول في الرحلة الأولى وافتقدها في الرحلة الثانية. النهاردة بيعملها رحلة افتقاد أخرى إلى أن وصل أفسس، ودي كانت المحطة الرئيسية في الرحلة. فزي ما شفنا معلمنا بولس الرسول لما وصل أفسس قعد 3 أشهر في المجمع، وبعد كده اعتزل في مدرسة راجل اسمه تيرانوس لمدة سنتين. طبعا ملاحظين ان المدة اكتر مدة يقعدها معلمنا بولس الرسول في مدينة، يعني هنا 3 أشهر وسنتين، وبعد السنتين هيقعد فترة مش قليلة بعد ما يسيب مدرسة تيرانوس. ولو أضفنا ليهم في الرحلة الثانية لما معلمنا بولس الرسول زار أفسس، فلو جمعنا الأوقات دي كلها هو ده اللي فهمنا بقى في أعمال 20 لما بيقول لهم من ميليتوس أرسل لأفسس، قال لهم إني 3 سنين لم أفتر أن أنذر بدموع كل أحد. فيعني مفيش تعارض ولا حاجة. يعني البعض يقول لك هنا 3 أشهر وسنتين في مدرسة تيرانوس، طب ازاي بيقول في أعمال 20 ان هو قعد 3 سنين في أفسس؟ لا، دينا شايفين فترة في الرحلة التانية وال3 أشهر والسنتين، وبعد السنتين بتوع مدرسة تيرانوس بولس أقام زمان ليس بقليل في أفسس. فالمهم يعني عايز أقول ان دي أكبر مدة قعدها معلمنا بولس الرسول، فبالتالي نتوقع ان هتكون فيها أحداث كثيرة. أنا هقول لكم عناوين الأحداث اللي حصلت قبل كده علشان نتذكرها ونختم زيارة أفسس بنعمة المسيح النهاردة. الحدث الأول اللي حصل في أفسس، معلمنا بولس الرسول لما وصل أفسس لقى 12 تلميذ، تلميذ يعني ناس مؤمنين بالمسيح، مسيحيين. لكن زي ما شفنا معلمنا بولس الرسول لما سألهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم، فقالوا له ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس، فبولس وضع عليهم الآية وحل الروح القدس. دي الحادثة الأولى. الحادثة الثانية في أفسس، السنتين اللي قعدوا معلمنا بولس الرسول في مدرسة تيرانوس، كان كل يوم بولس بيوعظ لدرجة أنه سفر الأعمال قال حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا. طبعا لما يقعد بولس الرسول سنتين يوميا بيوعظ، فده أدى أنه الكرازة تنتشر في كل آسيا. دي الحادثة الثانية. الحادثة الثالثة، شفنا أن ربنا لأنه مدينة أفسس مشهورة بالصحراء، فكان لابد أن الله يسند معلمنا بولس الرسول بالمعجزات. فحصلت على إيد بولس قوات غير المعتاد، لدرجة الكتاب يقول كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر كانوا يضعون على المرض فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. طبعا قوات غير المعتادة، يعني قوات ما اعتدناش نشوفها في أبائنا الرسل قبل كده أو حتى في حياة معلمنا بولس الرسول. بسبب الكرازة وبسبب تأييد ربنا لبولس بالمعجزات حصلت نتائج خارج الكنيسة وداخل الكنيسة. خارج الكنيسة شفنا راجل اسمه سكاوى رئيس كهنة عنده 7 أولاد، لما شافوا انه اسم المسيح بيخرج الشياطين فراحوا يعملوا نفس الحكاية، هم غير مؤمنين غير مسيحيين، فراحوا لإنسان في روح شرير قالوا له نقسم عليك بيسوع اللي بيكرز ببولس. فكانت النتيجة ان الرجل اللي بيه الروح الشرير قام عليهم وضربهم، زي ما الكتاب حتى خرجوا من ذلك البيت مجرحين، مجرحين غير مجروحين. انا في تعويرة كده في صباعي اسمي مجروح، لكن مجرحين اسمه كله متجرح. ودي أحبائي كشفت أمر مهم جدا، عايزين نشوف قوة الشيطان نشوفها في غير المؤمنين. بالنسبة لأولاد ربنا محفوظين، لكن قسوة الشيطان عمله إله هذا الدهر زي ما قال بولس قد أعمى أذهان غير المؤمنين. فده الحدث اللي حصل خارج الكنيسة، علامة الانتشار الكرازة. حصل حدث داخل الكنيسة، وهو وده بقى الحادثة الرابعة في أفسس، نتائج كرازة بولس، يقول إن كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. كانوا الناس اللي قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا يجوا قدام الكنيسة كلها يعترفوا بخطاياهم. وبرضه أحب أنبهكم نقطة مهمة، إنه الكنيسة الأولى لغاية القرن الثالث كان الاعتراف علني، كان أي واحد يعترف كان يعترف قدام الكنيسة كلها، وكانت صلاة التحليل كانت تعطى للكنيسة كلها مجتمعة. في القداس التحليل يتصلى 4 مرات، في رفع بخور عشية يتقال التحليل، في رفع بخور باكر، في القداس تحليل الخدام، في نهاية القداس أبونا يقولوا سر. قبل المناولة مباشرة. فده كان الاعتراف في الكنيسة الأولى. أول ما سمعنا عن الاعتراف كجلسة سرية ما بين المعترف وما بين الكاهن، أول واحد اتكلمنا عن الموضوع دوت أوريجانوس في القرن الثالث. وبرضه هنا أحب أنبه لنقطة، إنه قوة التحليل، طبعا أبونا لما حد بيعترف أبونا بيقرأ له التحليل زي اللي بنصليه في الكنيسة، بس في الحقيقة تقصيا التحليل تقصيا بيعطى للكنيسة، فحتى إن كان بيعطى على رأس المعترف فهو مستمد قوته من كما وضع في الطقس في تحليل الكنيسة كلها. عشان كده يعني بنلاحظ إنه ياما ناس تيجي مثلا قبل المناولة مباشرة أو في أثناء القداس وعايز يسمع أو عايز أبونا يصلي له الحل بصفة منفردة. يعني احنا ما بنحبش يعني بنسيب كل انسان بحسب ارتياحه، لانه متذكر الايه اللي قالها عموس يصدون سبيل البائسين، الناس البسيطه وشعرب كده، بس ادام بنقول الايمان بتاعنا او بنعلم بالتعليم الصح فلابد ان احنا نعي انه احنا في القداس كلنا بنسمع وبناخد بركه التحليل ومفاعيله واحنا مجتمعين في الكنيسة، دي قوته. فالمهم يعني انه كان الاعتراف في الكنيسة الاولى كانوا كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم. شفنا امر تاني برضو ثمرة كرازة بولس، انه ناس السحرة جابوا الكتب بتاعت السحر بتاعتهم وحرقوها، قدروا ثمنها فطلعت 50,000 من الفضة، 50,000 من الفضة، يعني حاجة يعني تعدي 30,000 جنيه دلوقتي. طبعا ده دليل عمل روح ربنا بقوة. كان ممكن الناس دول يتوبوا ويرموا الكتب بتاعت السحر، لكن لا، هم مش عايزين حتى حد، هم انخدعوا في السكك الغلط ديت، فمش عايزين حد يخدع مثلهم، فحتى مرضوش يبيعوها ويكسبوا فلوس من وراها بل حرقوها. ده كان الحدث الرابع في أفسس. كنا ده كان آخر حديث كنا كنا فيه المرة اللي فاتت. النهاردة بنعمل في المسيح نشوف الحدث الخامس والسادس الأخير في مدينة أفسس. الحدث الخامس يقول في الآية 21، ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه إنه بعد ما يكتاز في مقدونيا وأخائية. ولما كملت هذه الأمور، زي ما قلنا دول الأربع أحداث اللي احنا سمعنا عنهم في أفسس، وضع بولس في نفسه، يعني بولس حطت خطة عمل ترتيب، إنه بعد ما يكتاز في مقدونية هيطلع من أفسس يروح مقدونية. قلنا مقدونية ديت زي ما قلنا دي شمال اليونان، اللي هي فيها فيليبي وفيها تسالونيكي وفيها بيرية. فعمل بولس خطة يطلع من أفسس يروح مقدونية شمال اليونان وأخائية جنوب اليونان اللي هي فيها كرونسوس، يذهب إلى أورشليم. بعد ما يلف اللفة ده هيروح أورشليم. ليه؟ كنيسة أورشليم معروفة أنها كنيسة فقيرة، فكان معلمنا بولس الرسول في الرحلات بتاعته يلم عطايا عشان يوصلها للفقراء اللي في أورشليم. فعلشان كده وضع بولس يخرج من أفسس يروح مقدونية شمال اليونان أخائية الجنوب، يذهب إلى أورشليم، وبعد كده قائلا إني بعد ما أصير هناك، بعد ما أوصل لأورشليم، ينبغي أن أرى رومية أيضا. يعني بولس عايز يروح يسافر روما. اولا هنا احبائي يعني في نقطتين عايز اقف عندهم. النقطه الاولانيه، معلمنا بولس الرسول قاعد في افسس والكرازه بتنمو بتزيد. كان ممكن معلمنا بولس الرسول يعني انا تعبت في البلد ديت واسست كنيسه وكنيسه بدات تنمو وبدا يبقى في ثمر، طب خليني قاعد اجني الثمر، ايه اللي يخليني اسيبها واروح بلد تاني لسه هبتدي من جديد وجايز تكون مش بنفس القوة بتاعت أفسس. في الحقيقة حبايبي دي محبة بولس الرسول للخدمة وللكرازة وإنه يتعب من أجل المسيح. يعني أنا هقول لكم درس أولا كمثال أو نموذج لكده، شفنا أبونا بشوي. في الحقيقة حبايبي راجل عجيب جدا. أبونا بشوي مثلا هو بيخدم في سبورتنج، راح بنى كنيسة مثلا في الحضر طبعا، وكان فكرة أبونا بشوي قبل ما يبني الكنيسة يقول نفتقد الناس، عشان لو بنينا كنيسة والناس مش مخدومه، ما حدش هيجي الكنيسه، فاحنا لو نخدم الناس. فكون اللي بنى كنيسه في الحضر معناه ان هو خدم في منطقه الحضر. انا متعجب الراجل ده كان بيجيب وقت منين ويجيب طاقه منين. طب ما انت قاعد في كنيستك. لا، النفوس اللي هناك ديت مفيش كنيسه، مفيش حد يخدمهم، يروح يخدمهم ويتعب معاهم ويبني لهم كنيسه والكنيسه تنمو، ويروح سايبها ويروح منطقه تاني زي مثلا سيدي بشر يخدم الناس اللي هناك. انا طبعا اتعجب. طب يعني انا اذكر احنا كنا في الثمانينات كنا نروح نعمل معسكرات في سيدي بشر، كنا جنب القطر، كنا نبني الخيام، كانت المناطق جبل جبل مفيش حد، عدد قليل. راح الراجل خدمهم وبنى لهم كنيسه هناك وتنموا الكنيسه ويسيبها ويروح مكان تاني. 7 كنايس ابونا بشوي عمل فيهم نفس الحكايه، يتعب في المكان ويبنيه والمكان ينمو ويزدهر، يسيبه يروح مكان تاني. غيرة في الخدمة، مش بدور على راحته، مش بدور على ذاته. طيب اللي يخصكوا انتوا في الخدمة في الموضوع دوت نفس الموضوع. ممكن مثلا تيجي تسوني منكم مثلا تبتدي في أسرة، تبتدي تفتقدها وتهتم بيها، تبتدي أسرة تنمو، الأسرة تزيد، تيجي مثلا تسوني عملت الخدمة، طب لو سمحت تسوني مثلا راح يبني في الأسرة التانية. ليه؟ وانا تعبت في الاسره ديت، وانا بعد ما خدمته وبعد ما كبرته وبعد ما عملت ايه في الحقيقه حبها فيها حته ذات ان انا عملت عمل، فانا قاعد فرحان بالعمل اللي انا عملته. ليه؟ حاسس ان انا تعبت وانا قاعد بقى في مكان انا اللي عملته، انا اللي تعبت فيه، فعايز اقعد اجني الثمر. لكن اللي عنده روح الخدمه احبائي ويسلم نفسه لايد ربنا، ما بيدورش على نفسه، يدور على نجاح الخدمه. درس حلو. فنجح بولس في أفسس، ورغم هذا ترك أفسس، عامل خطة يروح مقدونية، يروح أخائية، يذهب بالمساعدات لأورشليم، وبعد كده يروح روما. طيب النقطة التانية عايز أتكلم فيها، إيه إصرار بولس إنه يروح روما؟ معلمنا بولس الرسول لما بعت رسالة روميا ما كانش لسه زار البلد، فبولس الرسول خايف لما يبعت الرسالة يجوا الناس بتوع روما يقول لك وماله بيتدخل في شؤوننا ليه؟ بولس في مشكله حصل ما بين المسيحيين من اصل يهودي ومن اصل اممي وقضيه التبرير، فبولس بيعالج المشكله. فلالا ترفض رساله بولس يقول لك وماله مالنا؟ الراجل لا زارنا ولا نعرفه ولا جالنا، ده مستخسر يجي لنا زياره. فكتب لهم في رساله روميا قال لهم ثم لست اريد ان تجهلوا ايها الاخوه، او كونوا يعني مش عارفين الحكايه دي، إني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن. ده أتابي بولس كذا مرة ينوي يروح روما، بس لغاية ما كتب الرسالة ما كانش راح. طيب بولس الرسول حابب يروح روما ليه؟ إيه الإصرار دوت؟ في الحقيقة أحبائي الإصرار دوت راجع أنه أبائنا الرسل زي ما ذكر في رسالة غلاطية قعدوا رتبوا الخدمة مع بعض، اجتمعوا في أورشليم. قال بولس في رسالة غلاطية أعطوني وبرنابا من الشركة إن إحنا نبقى للأمم وهم لليهود، يعني تم تقسيم الخدمة. يعني مش غلط إن تبقى في تقسيم لمناطق الخدمة ما بين الكنائس أو ما بين البرشيات، ده فكر الكتاب. إحنا مسؤولين عن الخدمة في المنطقة ديت، أنت مسؤول عن الخدمة في المنطقة ديت، لعشان يكون في تركيز وفي اهتمام في الخدمة، مش غلط. فبولس الرسول لأنه شاعر إن هو رسول الأمم وروما عاصمة الأمم، فبولس حاسس إنه لازم يكرز في روما، فعامل خطة وضع بولس في نفسه إنه بعد ما يكتاز في مقدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم. قال إني بعد ما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. طيب في الأثناء ديت بيرتب بولس لزيارة مقدونية، فأرسل إلى مقدونية 2 من الذين كانوا يخدمونه، بعت 2 من تلامذته علشان يجهزوا له للزيارة بتاعته. بعت مين؟ بعت تيموساوس وأرسطس، ولبث هو زمانا في آسيا. هو اللي أنا بقول قعد 3 أشهر وسنتين في مدرسة تيرانوس ومدة تانية بعدها، أي المدة هي؟ ولبث هو زمانا في آسيا، فضل قعد في أفسس لغاية ما يروح تيموساوس وأرسطس يرتبوا له الزيارة بتاعت مقدونية. في الفترة بقى اللي هو قعدها ديت جات له أخبار من كورنثوس، هو بعت تيموساوس مقدونية، مقدونية دي اللي هي شمال اليونان، فيليبي وتسالونيكي وبرية. جات له بقى أخبار من أخائية جنوب اليونان اللي هي فيها كرونسوس. أول الناس بيسألوا من كرونسوس، أنا بولس مسيحي ومراتي لازالت وثنية. طبعا العيلة كلها كانت وثنية، فالرجل مثلا قبل الإيمان لكن الزوجة لا، أو العكس الزوجة قبلت الإيمان لكن الرجل لا. طب يظلوا عايشين مع بعض ولا ينفصلوا؟ سؤال. البعض الثاني لما قبل الإيمان بالمسيح حب يعيش الحياة البتولية، سواء كانوا رجالة أو ستات، طب ينفع ولا ما ينفعش؟ طب لما الزوجة تموت لازم أتجوز ولا ما أتجوزش؟ ولو حابب إن أنا أعيش لوحدي؟ قضايا. قابلتهم أمر آخر وهو أكل ما ذبح للأصنام. كانت العبادة الوثنية لما يقدموا ذبيحة للصنم، فجزء يتقدم على المذبح للصنم، وجزء ياخده الكاهن، وجزء ياخده اللي قدم الذبيحة ياكله هو وأسرته، اللي احنا شفناها في ذبائح إسرائيل في ذبيحة السلام يشترك فيها مقدم الذبيحة. طيب حصل أمرين. الأمر الأول يعني اللي بياكل الذبيحة ديت ممكن يعزب ناس مسيحيين، خد جزء من الذبيحة وعمل أكل في البيت وعمل عزومة، ناكل ما ذبح للأصنام ولا لا؟ ده كان جزء من العبادة. طب بالنسبة للمسيح يأكل ولا ما يأكلش؟ بلاش كده. الكاهن الوثني بياخد جزء من الذبيحة، فبيجوا زي الأيام اللي احنا فيها دي دلوقتي في ذبائح كتير، فبيزيد عن احتياجه فيروح بايعه في الملحمة في سوق اللحمة، وأنا كمسيح بروح أشتري من الملحمة مكان اللي بيبيعوا فيه اللحوم. طب يمكن اللحمة اللي أنا بشتريها ديت كانت مذبوحة الوثن، طب أنا أكل ولا ما أكلش؟ سؤال. أمر تاني بالنسبة لكورنثوس، بولس مش بس هم بعتين يسألوا، لكن هو سامع أخبار إنه في حالة زنا في كورنثوس بشعة جدا، زنا لا يسمى بين الأمم، حاجة حتى الأمم ما بيعملوهاش، إنه إنسان يضطجع مع امرأة أبيه والكنيسة سايباه وداخل الكنيسة وخارج مشكلة. أيضا سمع بولس إن في محاكمات، المؤمنين بيتحاكموا مع بعض في المحاكم الوثنية، بالإضافة إلى إنه جات واحدة امرأة يونانية اسمها خلوي جاية من كورنثوس لأفسس. بولس سألها إيه أحوال الكنيسة في كورنثوس؟ قالت له الكنيسة أحوال ما تصرش. مجموعة بيقولوا إحنا تبع بولس، بولس هو اللي كرز في كورنثوس، بعد ما بولس مشي جه أبولس، فناس قالوا لا إحنا تبع أبولس. مجموعة تاني، مجموعة تالتة قالت لك لا إحنا تبع بطرس، مجموعة رابعة إحنا تبع المسيح. حصل انقسام، بولس هو اللي كرز، إحنا تبع بولس. لا بس أبولس ده فصيح في الكتب، إحنا بتوع أبولس. تانين يا عم يا بولس، لا بولس إحنا ما نعرفهمش دول، إحنا نعرف بطرس ده من الإيه، من الاتناشر. المجموعة الرابعة إحنا ما نرجع بكل دول، إحنا بتوع المسيح. طبعا لو بتوع المسيح بالحق ما كانوش عملوا حزب آخر، لكن يعني حصل انقسام في الكنيسة. فبولس راح كتب لهم الرسالة الأولى لكورنثوس. إحنا بسنة كام؟ سنة 55 ميلادية. قلنا الرحلة الثالثة اللي إحنا فيها دي دلوقتي ما بين 53 و 57، قلنا قعد سنتين وشوية في 53 وصلنا 55، يعني التواريخ متناغمة مع بعضها. ففي كورنثوس الأولى كتبها سنة 55 من أفسس وبعتها على يد تيتوس عشان يحل المشاكل اللي سمع بيها بولس الرسول ديت. لكن لما نرجع نقرأ بقى رسالة كورنثوس هنشوف حاجة عجيبة خالص. معلمنا بولس الرسول يقول مثلا في كورنثوس 15، إن كنت كإنسان قد حربت وحوشا في أفسس، هو بيكتبها من أفسس وبيكتب لهم بيقول أنا حربت وحوش في أفسس. عادينا احنا مع بولس بقالنا سنتين ونص تقريبا أو أكتر شوية، وما شفناش بولس بيحارب وحوش، بل الأكثر من كده إن القانون، طبعا احنا عارفين زمان كان فيه ممكن واحد يلقوا إنسان للوحوش، كان القانون الروماني يمنع إن الروماني يلقى للوحوش، لا ده ممكن يعملوا كده مع غير اليونانيين، لكن إكرام للشخص الروماني، قانون الروماني يمنع إن شخص مع الجنسية الرومانية يلقى للوحوش، يمكن لو مش مع الجنسية الروماني ممكن. طب بولس مع الجنسية، يعني حرفيا بولس لم يلقى للوحوش، لا هو بولس عايز يقول ان انا حاربت وحوش في افسس، يعني ناس في ضراوه الوحوش، ضيقات شديده، صراعات شديده. طب هدينا معاك كبولس ما شفناش حاجه من دي. كمان كتب لهم في رساله كورنثوس في الاصحاح الاولاني يقول لهم ان ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا، لغايه دلوقتي مفيش ضيقات، هو كانت شويه مشاكل حصلت في المجمع، ناس بيشوشروا على بولس واعتزل عنهم، الموضوع بيحصل كتير. يقول لهم ايضا تثقلنا جدا فوق الطاقه حتى ايسنا من الحياه، كان لنا في انفسنا حكم الموت. يقصد ايه بولس بالاحداث ديت؟ يقصد بولس الثوره اللي حصلت في مدينه افسس من الناس الامم، ودي حرب جديده من الحروب، من الحروب اللي تعرض ليها بولس الرسول. احنا ملاحظين بولس تملي في كل الضيقات اللي فاتت بيحركوها اليهود، حتى لو حركوا الامم ضد بولس لكن المحرك الاساسي هو اليهود. هنا بقى هنلاقي الامم نفسهم بدوا هم اللي بيضطهدوا او بيعيقوا كرازه بولس، وده الحدث السادس والاخير، وده اللي انا مسمي العظه بتاعت النهارده باسمه ثوره في افسس. ايه اللي حصل بقى خلى بولس يقول الكلام ده؟ يقول في الايه 23 وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. حصل شغب، حصل هيك، حصل ثوره بسبب هذا الطريق. المسيحيه كانت تدعى الطريق، عشان كده بولس في اعمال 9 كان واخد رسائل من رؤساء الكهنه علشان ان وجد اناسا من الطريق، يقصد من الطريق يعني مش من الشارع وهو ماشي، يعني يقصد من الطريق يعني من المسيحيه، يعني كانت تسمى الطريق. الشغب ده عطل خطة بولس. نفهم بقى الحتة دي، خدوا بالكم بقى، احنا قلنا ان بولس عمل خط، خلاص خلص الخدمة في افسس، قعد زمان ليس بقليل لانه بعت في الفترة دي تيموساوس يجهز له الرسالة لزيارة اليونان، وهو قاعد مستني ما تيموساوس يروح يرتب له الزيارة، زي ما قلنا سمع اخبار من كورنثوس وكتب الرسالة، عايز بقى يطلع يروح اليونان وبعد كده يروح اورشليم وبعد كده يروح روما. حصل في افسس مشكله عطلت سفر بولس، وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب الطريق. هيبتدي بقى سفر الاعمال يحكي الشغب دوت ايه اللي حصل، وكان دي جمله اعتراضيه جزء بتاع النهارده اللي انا قريته دوت، ويكمل بعد كده في الاصحاح 20 الايه الاولى، وبعد ما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ ودعهم وخرج ليذهب الى مقدونيه. يرجع بقى الخطه ايه بتاعته، واخدين بالنا ازاي؟ يعني بولس قاعد في افسس عامل خطه انه يروح يسافر اليونان، قبل ما يسافر حصل شغب في افسس فوقف. سفر الاعمال حكى لنا الشغب لغايه ما انتهى الشغب، راح طالع بولس بقى ايه في الاصحاح 20 يكمل الرحله زي ما كان مخطط له. حدث في ذلك الوقت، كثير من الدارسين قالوا الوقت دوت رجحوه ان يكون في صيف سنة 56 ميلادية. ليه قالوا التاريخ دوت؟ اولا احنا قلنا ان الرحلة الثالثة كلها ما بين سنة 53 و 57، او شكت على الانتهاء، يعني احنا قربنا دلوقتي من نهاية الرحلة يعني سنة 56. طب ليه حددوا الصيف بالذات؟ وطبعا 56 يعني السنتين بتوع افسس خلصوا، يعني برضو متناغمه مع التواريخ، بس الفكره ليه حددوا صيف 56؟ لانه كتير من الدارسين قالوا ان الثوره اللي حصلت بسبب الالهه ارتميس حصلت اثناء الاحتفال السنوي بالالهه ديت، فلما رجعوا للتاريخ لقوا انه بيحتفلوا بالالهه ارتميس في الصيف، في شهور الصيف، فعلشان كده رجحوا انه الشغب ده يكون حصل في الصيف، وزي ما قلنا في سنه ايه 56. الإلهة أرتميس عند اليونانيين هي الإلهة ديانا عند الرومان، نفس الإله عند الرومان سمى ديانا، عند اليونانيين سمى أرتميس. هي عبارة عن تمثال من الحجر الأسود، عبارة عن امرأة كثيرة الثدي، اعتبروها إلهة الإخصاب، وليها معبد كبير قوي في افسس من عجائب الدنيا السبعه، معبد فيه 127 عمود مزينين باحجار كريمه وكان الملوك يضيفوا لزينة الهيكل من أنفس الأحجار الكريمة. ففي أثناء احتفال من الاحتفالات ديت حصل إيه؟ يقول كان إنسان اسمه ديمتريوس صائغ، صائغ يعني الراجل بتوع الصاغة اللي بيشتغلوا في الفضة والذهب. طب ده صائغ في إيه بالظبط؟ قال صانع هياكل فضة لأرطميس. كانت عادة الأمم إنه يعملوا زي صور كده أو أيقونات صغيرة زي دبوس يحطوا في هدومهم للإله ديانا أو الإله أرطميس ديت، أو يعملوا تمثال للإلهة أو المعبد بتاع أرطميس. فطبعا الحاجات دي كلها بتتعمل بالفضة، فبتدر مكسب كبير على الناس اللي بيشتغلوا في التجارة ديت. فديمتريوس ده على ما يبدو انه هو يعني كبير التجار او يعني نقابة كده للصاغة، وهو رئيس عام النقابة او حاجة زي كده. كان انسان اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطميس، كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. طبعا تجارة ايه؟ تجارة ربحانة. وانا هبقى في درس خطير جدا، اصعب حاجة الاتجار من وراء الدين. أصعب حاجة إنه الإنسان يستغل الدين للمكسب، المكسب المادي أو أي مكسب من أي نوع. ما تحولش الدين لعلاقة تحكم الإنسان بربنا، لعبادة، تحول لمكاسب. وللأسف الحكاية ديت مش بس بيتربحوا فيها الوثنيين، لكن للأسف حصلت حتى في هيكل إسرائيل. قد تكون أول ما حصلت في الهيكل حصلت بدافع نقي، إنه في الهيكل بنقدم ذبايح والذبيحة ليها مواصفات. فبدل ما الناس تروح تجيب ذبايح من برة وتتعب وتجيبها لغاية الهيكل وقد تكون مش مطابقة للأحكام الشريعة، فإحنا نربي لهم ذبايح عندنا يبقوا تبعنا، يبقوا ياخدوا من الذبايح اللي إحنا بنربينا، يبقى دي مضمونة إنها تتفق مع الشريعة. زي ما بقول هي قد تكون بدت الحكاية بدافع نبيل، بدافع طيب. أيضا الناس بيقولنا من كل حتة علشان يحضروا الأعياد في الهيكل، معاهم عملات مختلفة، لا التعامل جوه الهيكل لابد يكون بالشاق المقدس زي ما قال الكتاب، فلازم يغيروا عملة، فاحنا نسهل لهم نعمل لهم تغيير عملة. قد تكون الحكاية بدت خدمة، بدت بدافع طيب، بس سريعا ما تحولت لتجارة والمكاسب. عشان كده قال لهم السيد المسيح في أول سنة في خدمته بعد ما طهر الهيكل، قال لهم لا تجعلوا بيت أبي مغارة لصوص، شوية حرامية مكاسب وتجارة وفلوس، مبقتش الحكاية عبادة. وفي آخر سنة في خدمته بعد ما أعلن مسيانيته قال لهم جعلتم بيتي بيت إيه؟ بيت تجارة. زي ما بقول أحبائي يعني حافترض سلامة نية في بداية الأمر دوت، لكن سريعا ما تحول للماديات. تعال أحبائي الموضوع برضو مش غريب عن الكنائس، بدأت الأمور دي تدخل في الكنيسة بصورة أو بأخرى، يمكن بدوافع طيبة، لكن أحبائي يعني هو تحذير من الكتاب وتنبيه، نحذر من هذا الأمر. حتى زي ما بقول يعني طب بصورة أخرى مثلا التجار بالدين، إن واحد ربنا مديله موهبة مثلا يستغل الموهبة دي نفع مادي، مثلا ربنا مديله موهبة إخراج أرواح شريرة يكسب من وراها، مديله موهبة كلمة تبقى سبب لربحه، صور مختلفة. قال عنهم معلمنا بولس الرسول سارقي هياكل، سارقي هياكل يعني مش راح بس يروح يدخل يحط يده في الصندوق ويسرق جوه، لا مش بس السرقة المادية، لكن إن أنا أتربح من وراء الدين بأي شكل من الأشكال، ده أمر ممقود جدا. إنه يستغل الدين أسمى ما للإنسان علاقته بربنا، ودافع عند كل البشر حب الإنسان يعبد، واحد يستغل الدوافع النقية دي لأجل مكاسب أو حتى مكسب نفسي مكسب معنوي، يعني أمر صعب أحبائي، أمر صعب. كان إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس، كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل بدأ يلاحظ الحكاية ما بقتش بتكسب زي الأول. دول من ورا الموضوع دول اغتنوا جدا وعايشين عيشة طيبة، فبص لقى الدخل بيقل. ايه الحكاية؟ الحكاية بولس اللي قعد لنا بقى له سنتين ده وقعد يكرس، والناس سابت العبادة الوثنية ودخلت في الإيمان المسيحي. أكتر حاجة تثير الإنسان إنك تأذيه في المكاسب بتاعته، عشان كده حتى اليهود لما المسيح طهر الهيكل صمموا لازم نخلص منه، ده هيجيبنا كمان في أكل عيشنا، المكسب اللي بنكسبه من ورا الهيكل يقف لنا فيه. فجمعهم، جمع مين؟ ديمتريوس، جمع الصاغة كلهم، والفعل في مثل ذلك العمل، العمال اللي بيشتغلوا، يعني جمع أصحاب رؤساء الأموال اللي هم أصحاب المحلات ديت والصناعية اللي بيشتغلوا في الحرفة ديت، وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة. ساعتنا مش كفايتنا، مش احتياجات، ساعة يعني عايشين عيشة رغدة مكاسب. قال احنا عايشين ومبسوطين والدخل بيزيد والعربية حلوة والبيت حلو، ساعة صعبة يا احبائي. أيها الرجال، أنتم تعلمون أن ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة. قدر ديمتريوس يهيج الناس لأنه دي أمور تخص المكسب بتاعهم، فهاجوا جدا، اجتمعوا كلهم. يكمل يقول لهم: أنتم تنظرون وتسمعون، هذه كنتوا شايفين وسمعين، إنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا، قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. يعني بولس في كراسته قال لهم: يا جماعة، التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. ما كلام منطقي طبعا، أنا جاي أعمل بإيدي حاجة وأقول الحاجة أنا اللي عاملها، أقول هي دي الإله اللي خلقني، أما أنت اللي عاملها. استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. أولا دي برضو شهادة من الوثنيين لانتشار الكراز والصحة اللي ذكر في الإصحاح دوت. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلت لكم إيه في الآية 10، يقول إن لما بولس كرز مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. دي كلمة سفر الأعمال، أهو جدي ديمتريوس إيه أكدها. بولس داخل عمل نهضة في أفسس، وأنتم تنظرون وتسمعون، إنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. يكمل يقول: فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة. يعني الموضوع مش بس خسارة مادية، نصيبنا دي الإيه؟ المكاسب بتاعتنا، يحصل في إهانة، يحصل في خسارة. يعني الموضوع مش بس يخص الفلوس، بل أيضا إيه تاني يا عم ديمتريوس أنت؟ قال: بل أيضا هيكل أرتميس الإلهة العظيمة أن يحسب لشيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكون. قال ده كمان الموضوع مش بس يخص فلوسنا، ده يخص الدين بتاعنا. لوك يا أحبائي، أكتر حاجتين تثير بها الناس ناحية المادية والدين، وديمتريوس دخل بالاثنين. قال لهم ان احنا ساعتنا انما هي من هذه الصناعة، والراجل ده طلع الدين بتاعنا غلط، الراجل دوت هيهز العبادة بتاعت أرتميس، والهيكل دوت اللي الناس بتتوافد عليه من كل أنحاء العالم، والإلهة أرتميس العالم كله في آسيا بيعبدوها، كل ده حينتهي. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإلهة العظيمة أن يحسب لشيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. وده يا أحبائي شهادة قوية لكرازة بولس. داخل بولس أفسس لوحده، لا يملك جاه ولا يملك سلطان ولا يملك قوة، زي بولس كرز وأمام الإلهة العبادة المتأصلة في أفسس دي، ونجح بولس وامتدت الكرازة. طب رد فعلهم على كلام ديمتريوس، فلما سمعوا امتلأوا غضبا. ده ما قلت لكم داخلهم من حتتين، من الفلوس ومن الدين. وتفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطاميس الأفسوسيين. هنا أحباء يعني عايزين نحس باللي ورا الكلام. الراجل بيقول لهم، بولس بيقول انه الكرازة بتاعته ديت قالت انه الالهة اللي بتصنع بالأيد ليست الالهة، ففي خطورة على الالهة أرطميس بتاعتنا. طب الراجل بيتكلم بالمنطق بالحجة، طب ردوا على الراجل بالمنطق بالحجة، لا ردوا عليه بالصراخ والصوت العالي. حاجة عجيبة يعني، ده ندل على شيء دول ان هم داخليا مهزوزين، حاسين بضعف الدين بتاعهم. الراجل بيتكلم كلام منطقي، طب عندكم رد ردوا عليه؟ لا، هم ما عندهمش رد. فرد فعلهم كنوع من دفع الضعف عنهم، بدليل احساس بالضعف داخلي، راحوا معلين صوتهم. طب يعني هو تعليه صوت هي اللي هتثبت الدين، تعليه صوت هي اللي هتثبت ان انتوا صح. دائما العباده الوثنيه يا احبائي لانها ضعيفه هشه، فاكرين ايليا لما واقف على جبل الكرمل قعدوا يصرخوا وهو ايليا يتري عليهم لعله نائم، علوا صوتكم اكتر، ما انتوا اصلوا الاله بتاعكم بينام فعلوا له الصوت. كل ده احبائي دل على شيء، يدل على احساس داخلي بالضعف بالهشاشه. فلما سمعوا امتلأوا غضبا. طب ما تغضبوا ليه؟ ما الراجل بيتكلم كلام، ردوا بالكلام. لا، ازاي دوت يهين الاله بتاعنا؟ فلما سمعوا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطميس الأفسوسية. فعلى ما يبدو ان الصاغة اللي جمعهم ديمتريوس والفعلة في الصناعة دي كان عددهم كتيرة، فقاعدين يصرخوا عظيمة هي أرطميس الأفسوسيين، فالصوت الناس سمعته، فامتلأت المدينة كلها اضطرابا. دول لما علوا صوتهم الناس تيجي وتعرف الخبر، فالموضوع انتشر في البلد كلها. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد. راحوا مجمعين الناس نفسهم ورايحين للمشهد. المشهد ده كان يبقى زي مسرح كده دائري، زي ساحة عامة أو مكان زي أريوس باغوس مشابه، يعني حاجة كده، يعني إنه اللي عنده مادة، اللي عنده فكر، اللي عايز يعرض أمر يجتمع الناس فيه. فصوت الصناع دوت سمع في البلد، فالناس سمعت بعضيها، فكله جاي جاري 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 بيجري على فين؟ على المشهد. وهم رايحين للمشهد للمكان دوت خاطفين معهم غايوس وأرستارخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. خدوا معاهم، راحوا في البيت وخدوا غايوس وأرستارخوس. ده يدل ان هم راحوا بيت بولس، بس كان تدبير الله ان بولس ما بقاش في البيت في الوقت دوت، لانه كان لقوه كانوا سحبوه معاهم. طيب عمل ايه غايوس وأرستارخوس؟ ما ولا حاجه، هم مجرد ان هم رفيقي بولس، هذه التهمه بتاعته. ما نعرفش عنهم غاي حاجة الاثنين دول، لكن هنسمع في الإصحاح اللي جاي انه غايوس من ضربة، يقول غايوس الضربي، وهنسمع عن أرستارخوس انه هو من تسالونيك. لكن ما نعرفش قبلوا الإيمان امتى، جيهم أفسس امتى، مع بولس من امتى، ما نعرفش. زي ما احنا نذكر قلت لكم انه معلمنا القديس لوقا مش قاعد، عشان كده التفاصيل مش كامل، لوقا سايبينه في فيليبي، عشان لوقا مش قاعد التفصيل مش كامل. ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. بولس بقى لما سمع ان هم قبضوا على اصدقائه الاثنين غايوس وارسترخوس، فبولس حس ان دول اتسلموا عوض عنه، فرايح يسلم نفسه. ليه؟ علشان يطلعوا اصدقائي دول. ويمكن بولس مثلا واضح في قلبه يقول لك انا اروح اقف في المشهد واوعظهم واقنعهم. لكن طبعا يا احبائي وسط الغوغاء ديت مفيش اقناع، مش من الحكمه ان بولس يروح. دي مش ناس قاعده تسمع، ناس بتتناقش، لا ده صوت عالي. فالصوت العالي المنطق والحجه ما يمشوش معاهم، بل بالعكس، ده لو كان بولس ظهر في المشهد كانوا هيهيبوا اكتر ويثوروا اكتر. لكن الموضوع ده مدل على شيء، يدل ان بولس راجل يعني شهم عن شجاعه، مش قابل ان حد يهان او يظلم بسببه. لا، انتوا عايزين ان انا خلاص هات انا وتطلعوا دول، ما سيبش دول يبقوا فديه عني، نوع من الشهامه. لكن في الحقيقه طبعا الحكمه مطلوبه. فعلى ما يبدو ان بولس كان مصر، ويمكن الخبر انتشر في البلد، بولس جاي بنفسه في المشهد، فوصل الامر يقول في الايه 31: واناس من وجوه اسيه كانوا اصدقائه ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد. وجوه اسيه دول القاده او الناس المسؤوله في البلد، لما شافوا في ثوره في البلد وهياك والدنيا هيك، فاجتمعوا يبحثوا الموضوع، فعرفوا الحكايه. كان بعض منهم اصدقاء لبولس، ودي بينت ان بولس كان شخص له مكانه اجتماعيه، راجل معروف عند الناس الكبار اللي في البلد، ودي مش بلده، ده بولس اصلا من ترسوس. يبقى ده دليل ان بولس كان شخص له مكانه في المجتمع. واناس من وجوه اسيه، من الكبار بتوع البلد، من اغنياء البلد، من الحكام بتوع البلد، كانوا اصدقائه وارسلوا يطلبون اليه الا يسلم نفسه الى المشهد. يعني على ما يبدو ان وصل لهم خبر ان بولس جاي، على ما يبدو وصل لهم خبر، فبعتوا بولس قال ما تجيش. او قد يكون هم عشان اصدقاء بولس هم عارفين شهامه بولس، قالوا اكيد بولس هيسلم نفسه، هم قبضوا على دول عشان يجيبوا بولس، فراحوا بعتين قالوا لبولس لا ما تسلمش نفسك. واناس من وجوه اسيه كانوا اصدقاء ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد. طبعا دي ناس مش مسيحيين، لكن ناس بتقدر بولس. طيب تعال ندخل جوه الجامع المتجمهر دوت، يقول وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. يعني الناس متجمعة ومحدش يعني في تجمهر ودينا معاهم، ودي طبيعة الناس، دي طبيعة الناس، أي يشوفوا تجمهر يتحطوا في التجمهر وهم مش عارفين إيه الحكاية. فاكرين زمان كان واحد ايه رقبته وجعاه، فواقف كده وعاوج رقبته، فجاء واحد راح وفر وعاوج رقبته زيه، واحد ثالث واحد رابع طابور طويل قوي، فجاء واحد لا طابور طويل كله واقف وعاوج رقبته كده، فبيسال اخر واحد بيقول له عم انت عامل كده ليه؟ الله صلي قدام عامل كده، اللي قدام عم انت عامل كده اصل رقبتي وجعاني. يعني قصدي ايه؟ يعني اهو الناس متجمعه مش عارفين حاجه، اهو متجمعين ادينا معاهم. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر. يمكن البعض قال نموت بولس، بعض تاني يقول لك نموت أرسترخوس، أصدقاء بولس. البعض التاني يقول لك نموت اليهود كلهم، وهقول لكم ليه دلوقتي بيقولوا اليهود كلهم. لكن يعني إيه اضطراب ومحدش عارف الحكاية. طبعا أحبائي يعني إيه الكلام اللي إحنا بنقوله دوت يعني مش محتاج شرح، ليه؟ لأن إحنا شفناه. يعني أظن يوم 14/10 ويوم 21/10 ليس ببعيد، شفنا المنظر ده، ناس تتجمع من كل حتة وهياج وصوت عالي ومحدش عارف حاجة، أو مجرد قالوا لهم كلمتين وكله متجمع. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتسبوا اسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعونه. دي ليها معنيين. مين اللي اكتسب اسكندر؟ قد يكون الجمع بتاع افسس لقوا اسكندر، اسكندر ده راجل يهودي، فراحوا ساحبينه هو راخر مع ايه الاثنين بتوع بولس، رفيقي بولس. ليه عملوا كده؟ لانه الأمم لسه مش مميزة الفرق ما بين اليهودية والمسيحية، معتبرين المسيحية شيعة من شيعة اليهود، فبولس ده مسيحي، رفيقي بولس دول مسيحيين، طب اسكندر ده يهودي معاهم. يبقى في الحالة ديت اللي اكتسب اسكندر من الجامعة الأفسسيين، أو ممكن معنى آخر إنه اليهود لما شافوا الأفسسيين هاجين على بولس، فراحوا دافعين مختارين واحد منهم يتحدث باسمهم كيهود عشان يعلم الاهل افسس ان احنا كمان ضد بولس معاكم، وده الاحتمال الاقوى اللي بنمنله. يعني احتمالين. الاحتمال الاولاني يكون اهل افسس شافوا اسكندر راجل يهودي فهم مش مفرقين الفرق من اليهودي من المسيحي فبيسحبوه ضمن الايه ضمن الناس. او الاحتمال التاني وده الاقوى انه اليهود دفعوا اسكندر وما وقف احتاج انت راجل فصيح انت راجل بتعرف تتكلم قوم اعلن امام اهل افسس ان احنا يهود ايضا معاك ضد بولس. فاكتذبوا اسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعون روح اتكلم اسكندر اكد لهم ان احنا كمان برضو مش طايقين الرجل اللي اسمه بولس دوت. ليه بنميل للرأي ده اكتر؟ بنميل للرأي ده اكتر لان بعض الدارسين قالوا ان معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموساوس الثانية بيكتب لتيموساوس بيقول له اسكندر الحداد اظهر لي شرورا كثيرة جزيه الرب حسب اعماله. البعض قالوا اسكندر الحداد هو ده اسكندر بتاع افسس فعلى ما يبدو انه كان من المقاومين بشده لبولس فمش كفايه البلد كلها هايجه على بولس لا وده كمان عايز يقف ويقول لهم برضه احنا كمان يهود برضه احنا معاكو ومش طايقين مين مش طايقين بولس. فالناس اللي متجمهره فلما عرفوا انه يهودي وزي ما بقول لكم هم مش مميزين الفرق ما بين اليهود والمسيحيين صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. أول ما لقوا اسكندر عايز يتكلم فعشان يسكتوا صوت اسكندر دوت فراحوا بصرخين كلهم صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. تصور بقى أهل أفسس كلهم بيصرخوا بصوت واحد وكأن ده اللي هيثبت الإيمان أو ده اللي هيخلي الإلهة أرطميس تسمع وتتدخل وتنجي. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس الأفسسية. هاجت الدنيا وإذا براجل يا أحبائي يظهر راجل عجيب من الشخصيات يعني هو غير مؤمن غير مسيحي بس في الحقيقة من الشخصيات العجيبة جدا في الكتاب المقدس. يقول في آية 35 ثم سكن الكاتب الجمع وقال أيها الرجال الأفسسيون. مين الكاتب ده؟ الكاتب ده هو كاتب المدينة السكرتير بتاع مجلس المحافظة يعني نائب المحافظ مثلا. يقول الكتاب ثم سكن الكاتب الجمع. ايه ده؟ قدر ازاي يسكت مدينة هايجة بيصرخوا لمدة ساعتين؟ ده انت لو رفعت ايدك اتكلمت ولا حد هيسأل فيك، لو حاولت تعلي صوتك ولا حد هيسمعك. كيف استطاع هذا الرجل انه يسكت الناس؟ ثم سكن الكاتب الجمع. احنا بيبقوا كم واحد قاعدين يسمعوا الوعظة مش عارفين نسكتوا. عايز اجيب انا الكاتب ده يبقى معايا في كل وعظة قاعده جنبي عشان ما حدش يعمل دوش. عجيب الراجل ده قدر يسكت الناس ازاي مش عارف. ثم سكن الكاتب الجامع وقال ايها الرجال الافسسيون من هو الانسان الذي لا يعلم ان مدينة الافسسيين متعبدة لارتميس الاله العظيم. ايه انتوا قاعدين تسرخوا طوله عظيمة ارتميس التي للافسسيين؟ طب ما كل الناس عارف هو الموضوع ده محتاج انكم تعلوا صوتكم خليكوا يعني تقال كده خليكوا واثقين في الدين بتاعكم مالكم بتعلوا صوتكم ليه؟ ما الناس كلها عارفه كده ليه مش محتاجه ان احنا نعلي صوتنا؟ ايها الرجال الافسسيين من هو الانسان الذي لا يعلم ان مدينه الافسسيين متعبده لارتميس الاله العظيمه والتمثال الذي هبط من زفس؟ ده دي حقائق ما حدش يقدر ينكر. فإن كانت هذه الأشياء لا تقاوم ده الموضوع ده بقاله سنين والعبادة دي متأصلة والدين بتاعنا ده الدين الحق ما حاجات ما حدش يضرب قدامها ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما بطريقة غير مباشرة وبخهم عنفهم. أنتوا لو واثقين أن الدين بتاعكم طبعا هو الكلام من بره بيقولهم إيه؟ بيقولهم أنه دي حاجة معروفة ومحدش يقدر يقاومها فما تخافوش. بس في الحقيقة هي ضمن فيها تجريح. يا جماعة لو انتوا واثقين قوي من الدين بتاعكم كده طب بتعلوا صوتكم ليه؟ خايفين ليه؟ ما دام دينكم دين حق خافوش. ان كانت هذه الاشياء لا تقاوم اذا انتوا بتقولوا ان الدين ده هو دوت الدين بتاع ربنا ومحدش يقدر يقف قدام ربنا طب بتعلوا صوتكم ليه وخايفين ليه ومضطربين ليه؟ ومانعين واحد يجي يكرز بدين اخر ليه؟ ما انتوا ده ماسكين في الدين بتاعكم، اللي عايز يقول يقول، احنا ماسكين في الايمان بتاعنا. لا احنا اضطربنا لما بولس جه يكرز، بنعلي صوتنا يعني، وكان ده اللي هيثبت الايمان بتاعنا. فاذا كانت هذه الاشياء لا تقاوم، ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. يبقى اذا الهتاف والصوت العالي علامه ايه؟ علامه الضعف. قال لهم لا خليكم اقوياء، مش محتاجين نعلي صوتنا. وهنا احبائي برضو يعني نطلع بيها الدرس لينا احنا، ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. خلي ده مبدا في حياتكم، اوعوا تعملوا حاجه اقتحام، حاجه بعنف، حاجه بانفعال، حاجه بغضب. لا خليكم هادئين. نجيب منين الهدوء دوت ان كانت هذه الاشياء لا تقام؟ ثقتي في ان انا مسنود بربنا، انه ايماني صح، انه المسيحيه هي الدين الصح، الدين الحقيقي. مش هيقدر يقاومها، صخره انتح في الصخره، انت الراس هتتكسر. يعني تعالوا كده مثلا لقطه، امسكوا لها كده حته نوايا صغيره ارميها بيها، القطه نفشت شعرها وعملت كده. طب هاتي حجره ارميها على الاسد يوصل لي كده. طب ماشي امشي، طب اتفضلي. رميتي الطوبه، طب اتفضلي مع السلامه. ما يتحركش ابدا، ليه؟ اسد. فالقوي ما يهتزش. ان كانت هذه الاشياء لا تقاوم، القطه بتنشط ليه؟ عشان ضعيفه خايفه. ان كانت هذه الاشياء لا تقاوم، ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لانكم اتيتم بهذين الرجلين غايوس وارستورخوس، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على الهتكم. ودي شهاده حلوه احبائي، الراجل شهد انه الاثنين المسيحيين دول ناس ايه؟ لا هم سارقي هياكل ولا مجدفين على الالهه بتاعتكم. حلوه احبائي، شهاده حلوه ان تكون لنا شهاده للذين هم من خارج. طيب هما ليس سارقي هياكل، دي مفهومه يعني ما دخلوش سرقوا في الهيكل عندكم. لكن ولا مجدفين على إلهتكم، يعني ايه؟ هم وقفوا كرزوا ان التي تصنع بالايادي ليست الهه، ان لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت، زي ما قال بولس في اثينا، ما برضه بلد وثنيه، قال لهم لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت شبيه بذهب او فضه او حجر نقش صناعه او اختراع انسان. طب ليه بيقول ما جدفوش على الالهه ارتميس؟ لان ما وقفوش يا جماعه قالوا الالهه ارتميس الهه كذاب، هم ما قالوش كده، هم قالوا اللي تصنع بالايادي ليست الهه. يمالنا ازاي؟ يعني احنا ما جبناش سيره حد احنا مش بنتكلم على، احنا بنتكلم على ارتميس. احنا قلنا يا جماعه الدين الفلاني غلط، قلنا النبي الفلاني غلط، احنا ما قلناش حاجه. احنا لما نيجي نقول مثلا في واحد نبي من الله، يعني ايه نبي من الله؟ يعني واحد قابل مع ربنا وربنا بعته. طيب لما واحد ما يقابلش ربنا، قابل اي كائن اخر، يبقى مش اسمه النبي بتاع ربنا، اسمه النبي بتاع كائن اخر. ده كلام منطقي ولا مش منطقي؟ يعني انا قاعد هنا وانت نزلتي تحت لعم كامل، وعم كامل قال لك روحي الحته الفلانيه، يبقى مين اللي بعتك؟ مش انا، اللي بعتك عم كامل، يبقى انت الرسول بتاع عم كامل، ما تقوليش انا الرسول بتاع ابونا، انت ما قابلتنيش. كلام منطقي ولا مش منطقي؟ طيب احنا جبنا سيره حد، قلنا اسامي، يبقى ما جدفناش على حد. فهم قالوا التي تصنع بالايادي ليست الهه، لكن ما قالوش يا جماعه ارتميس كد عباده كذب. خيبنا ازاي؟ وده على فكره النقد، يعني لما مثلا واحد يكتب في الصحافه مثلا، ادم ما ذكرش شخص محدد، ما فيش لوم عليه، الراجل بيتكلم كلام عام. لكن بقى اللي على راسه بطحة اللي على راسه بطحة يحسس عليه. طيب احنا ايه؟ احنا في افسوس، لانكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على الهتكم. فان كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على احد، لو انتم مضرورين من حاجة يا ديمتريوس، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا. ودي دلت برضو أن الراجل دوت، يعني برضو بقول لكم الراجل ده نبيه أوي. أولا قدر يسكت الناس، زي ما بقول لكم جمع مدينة بتصرخ النهاردة بالليل هنسمع صراخ، فين الكاتب اللي يسكت؟ السنة اللي فاتت الشتاء هو اللي سكن. المهم يعني فقدر الراجل يسكت الجامع ده، دي نمرة واحد. نمرة اتنين يعني وبخهم بطريقة غير مباشرة. هو ما تمسكوش عليه غلطة الراجل. نمرة يعني إن كانت هذه الأشياء لا تقاوم بها أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيء اقتحام. الحاجة التالتة إنه عارف مين واصل حي ورا الثورة دي. بيقول فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه. طب إيش معنى ده؟ المدينة كلها مجتمع. قال لي أنا عارف، هو ده اللي محرك للموضوع. لا من دعوة على أحد تقام أيام للقضاء، وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فأنه يقضى في محفل شرعي. برضو فهم أنه الحكاية سببها إيه؟ خسارة مادية. فجماعة لو في ضرر مادي في أيام للمحاكمة يتحكموا فيه. لغاية هنا ممكن الناس لا ما احنا برضو هنفضل نصرخ، وانت قلت كلمتين بتوعك مش هنهتم. بص بقى هددهم بطريقة غير مباشرة، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. أنا بقولك يعني انفضوا، واللي عنده قضية يروح يرفع قضية. وفي بقى نفسه ايه، مش بقول يعني كده الموضوع اختياري ليكوا، لا خدوا بالكم في خطورة، احنا خارقين للقانون من تجمهورنا دوت، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. الرومان يتساهلوا في أي حاجة إلا الفتن والثورات. فقال لهم الثورة دي هتتسمع في روما، مش هيسكتوا، هيجبونا ويحكمونا، ليه عاملين ثورة؟ وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حساب عن هذا التجمع. هنقف نقول لهم إيه؟ ما عندنا السبب يدعونا لكده، فإحنا هنقع تحت طائلة الإيه؟ القانون. برضه أحبائي فيها درس روحي كده أقوله في عجالة، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. لما الفتنة، لما الشهوة تثور بداخلنا إن ما حكمناش عليها، إحنا في خطر لأننا سنحاكم أمام الديان من أجل هذه الثورة. يبقى حلو أن كل ما الثورات بتاعت الخطية تثور بداخلنا إيه؟ نسكتها، وإلا سنحاكم عنها يوم الدينون. ولما قال هذا صرف المحفل. طبعا الكلمتين دول خلوا الناس ايه، الناس يخافوا. يعني دلوقتي في اختيار، تقف الدفع عن ارتميس ولا تقف تحت طائلة القانون. قالك عم ارتميس منه بتاع مين، احنا عن ايه، احنا كده هنقع تحت طائلة القانون. فهرب يعني، خافوا من القانون اكتر من خوفهم من ما يدعوها الهة حقيقية وهي ارتميس. لذلك يا احباء التجمهرات اللي بتحصل ديت، لو الحكومة عايزة تمنحها تقدر تمنحها، لأنه عارفين إن إحنا اللي بنعمله ده غلط، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس إلا يمكننا من أجلها أن نقدم حساب عن هذا التجمع. ولو قلنا الكلمتين دول حنصر في المجمع. لكن كون إن إحنا سايبين التجمهرات معناها أن ضمن في شيء من التواطؤ، لأن لو الكلمتين دول عرفوهم محدش فيهم هيقصر انه يعمل تجمهر ويعمل الفتنة اللي حصلت دي. برضو الكاتب بقول لكم راجل حكيم الراجل ده. ولما قال هذا صرف المحفل. طبعا يا احبائي يعني ما ننكرش حكمة هذا الرجل، لكن في الحقيقة فوق العالي عالي والاعلى فوقهما يلاحظ. يعني أنا أرى أن روح الله هو اللي هيمن على الموضوع، حرك الكاتب دوت وماله، وسيطر على نفوس الشعوب ديت وأنهى التجمهر اللي قعدوا يصرخوا ساعتين دول في أقل من دقيقتين. كانوا إيه؟ كانوا مشيوا. تدخل وجوه المدينة لأجل حماية بولس، منع الكنيسة بولس من أن يقدم نفسه للمشهد. أعتقد يا أحبائي الوقت اللي راحوا فيه لبيت بولس، ما كانش بولس في البيت ولا كان اتاخد مع الاثنين رفقائه، كل دوت واضح ان ايد ربنا بتحوط حوالين ايه، حوالين بولس علشان تتم بيه الكراز. صرف المحل وصرخوا عظيمة ارتميس، هم قعدوا يصرخوا ساعتين، بعديها بمئتين سنة اتهد هيكل ارتميس وانتهت العبادة بتاعت ارتميس، وتأسست كنيسة في أفسس، بعت لها بولس رسالة وكتب فيها القديس يوحنا إنجيله. لكن للأسف سفر الرؤيا كان محذر ملاك كنيسة أفسس، قال له إن لم تتف فإني أتيك وأزحزح منارتك من مكانها. للأسف تزحزحت منارة هذه الكنيسة ولم تعد هناك كنيسة في مدينة أفسس. وهديت الأحوال وانتهت الثورة، ويبتدي بقى الإصحاح بتاع المرجع الإصحاح 20 يقول: وبعدما انتهى الشغب، خلاص انتهت الثورة بتاع ديمتريوس، دعا بولس التلاميذ المؤمنين وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونيا. فنمرة واحد، أدام الكاتب صرف المحفل يبقى أنا لازم أصرفكو. نمرة اتنين، مضطر أن أصرفكو عشان تروحوا تجهزوا الشنط بتاعتكو علشان تستعدوا للسفر إلى مقدونيا. نسيبكو أسبوعين تجهزوا الشنط بتاعتكو عشان تجونا بعد 15 يوم بالباسبورتات بتاعتكم للسفر إلى اليونان. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.